بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.
صلى الله عليه وسلم.
الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى استكمال شرح كتاب القصاص من كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا مع شرح الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. في لقائنا الماضي تناولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وشرحنا معنى قوله الثيب الزاني، لننتقل بعد ذلك إلى الخصلة الثانية من الخصال الموجبة لسفك دم المسلم بحق، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، أي وقتل النفس المعصومة عمدا وعدوانا بقصد إزهاق هذه الروح، لا بحق ولا ببرهان ولا ببينة. فالإنسان إذا اعتدى على دم غيره فأزهق أو فأزهق روحه، فإنه بذلك يكون قد أتى جرما عظيما وذنبا كبيرا، إلا أن يكون هذا بحق أو أن يكون هذا خطأ عن غير قصد. إذن هذا يدخل بنا أو يقف بنا على القتل وما يتعلق به من أحكام. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل هذا القصاص سببا للحياة. المعنى أن المكلف إذا قتل نفسا عمدا عدوانا بغير حق فإنه يقتل بها. قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس. أن المكلف إذا قتل، المكلف من هو المكلف؟ العاقل البالغ. كل عاقل بالغ إذا قتل نفسا عمدا عدوانا، قتل نفسا عمدا عدوانا بغير حق، فإنه يقتل بها. ولو تأملنا القتل فإننا نجد أن العلماء رحمهم الله قسموه أقساما ونوعوه إلى أنواع. فهو عند الجمهور ينقسم إلى كم قسم؟ من يعرف أقسام القتل عند الجمهور، جمهور الفقهاء والعلماء، كم قسم؟ من يحسن؟ تفضل.
القتل العمد.
العمد.
والقتل الخطأ.
والخطأ.
وشبه الخطأ.
وشبه الخطأ. هذه إجابة خطأ. لأننا نقول القتل العمد وشبه العمد والخطأ، هذا التقسيم عند الجمهور. جمهور الفقهاء يقسمون القتل إلى أقسام ثلاث: عمد وخطأ وشبه عمد. طيب ما دليل القتل العمد؟ نحن سنسأل في هذه الحلقة، سنسأل، لن نشرح شيئا. طيب القتل العمد ما دليله؟ من يعرف؟ نعم تفضل.
قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن هذا يدل على قسم العمد. طيب ما الذي يدل على قسم الخطأ؟ نعم تفضل.
قول الله عز وجل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما دليل شبه العمد؟ ها؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا. ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشبه العمد، شبه العمد. وعلى هذا كما قلت جمهور الفقهاء. ثم إن المالكية خالفوا الجمهور فقالوا القتل على ضربين، القتل على ضربين، إما عمد وإما خطأ، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ولقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولم يروا أن هنا ما يمكن أن يسمى بشبه العمد. طيب، نريد أن نعرف ما هو القتل العمد وما هو شبه العمد وما هو الخطأ. العمد ما قصد فيه الجاني إلى القتل لإزهاق الروح بما يقتل غالبا، ما قصد فيه الجاني إلى إزهاق الروح بما يقتل غالبا. ما الذي يقتل غالبا؟ السكين والسيف ونحو ذلك، يعني بما له حد يجرح، بما له حد يجرح. طيب، وأما شبه العمد فهذا انتفى فيه قصد القتل وإنما وجد فيه قصد العدوان. في العمد وجد فيه قصد الاعتداء بغية القتل بآلة تقتل، أما شبه العمد فوجد فيه العدوان بغير قصد القتل وبآلة لا تقتل غالبا، وبآلة لا تقتل غالبا. يعني كما لو رمى إنسان إنسانا بحجر ليس بالكبير فمات، أو حذفه بصوت أو بعصا فأصابته في مقتل فمات. ليس الشأن أن يموت الإنسان من حجر صغير ولا متوسط، وليس الشأن أن يموت من ضربة بعصا، لكن لو وافق ذلك أن مات وكان قاصدا العدوان من غير أن يقصد إلى القتل، كيف نعرف أنه لا يقصد إلى القتل؟ بالآلة، بالآلة التي استعملها. فإن الحجر الصغير والمتوسط لا يقتل غالبا، والعصا ونحوها لا تقتل غالبا. فمن هنا كان شبه العمد مرتبة بين العمد وبين الخطأ. الخطأ ما انتفى فيه العمد وانتفى فيه العدوان. القتل الخطأ ينتفي فيه العمد وهو القصد إلى القتل، وانتفى فيه قصد الاعتداء، لأنه قد يعتدي ولا يقتل ولا يريد أن يقتل، فهذا هو شبه العمد. يعتدي ويريد أن يقتل، هذا هو العمد. جعلوا الآلة معبرة عن القصد في هذا الفعل، فما له حد يجرح أو يقطع إذا وقع الاعتداء به فهو العمد، وما ليس كذلك مما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد إذا وجد قصد العدوان. وأما الخطأ فانتفى فيه يعني العمد وانتفى فيه العدوان، فهذا يكون قتيل الخطأ. قلنا إن المالكية قسموه إلى قسمين، فقالوا إن العمد ما ارتكب بقصد العدوان دون قصد التأديب لمن له حق التأديب. لماذا؟ لأنهم قالوا لو أن الأب ضرب ابنه على وجه التأديب فقتله لم يكن بذلك قاتلا عمدا، لم يكن بذلك قاتلا عمدا، فإن أضجعه فذبحه فإنهم يعدونه قاتلا عمد، لكنه إذا أدبه فمات من تأديبه فإنه لا يكون بذلك متعمدا. لماذا؟ لأن المالكية في حالة من الحالات سيوجبون القصاص للولد من والده إذا كان القتل على هذا النحو، ظهر فيه قصد القتل والعمد والعدوان بأن أضجعه فذبحه بما يعني يقع معه القتل. خلافا للجمهور. الحنفية قسموا القتل إلى أربعة أقسام، فمن قائل بأنه عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ أو ما أجري مجرى الخطأ. بهذه الأقسام الأربعة عنده، العمد وشبه العمد والخطأ، هم اتفقوا في هذا مع الجمهور، لكنهم أضافوا ما جرى مجرى الخطأ. طيب فرقوا بين الخطأ وما يجري مجراه كيف؟ قالوا الخطأ يكون في نفس الفعل أو يكون في ظن الفاعل. في نفس الفعل كما لو أن إنسانا رمى صيدا يريد أن يقتل الصيد فقتل إنسانا، يصوب مثلا سهمه أو بندقيته ليصيب الصيد فأصاب إنسان، فهو يقصد إلى القتل، يقصد إلى القتل، لكنه لا يقصد قتل إنسان وإنما يقصد قتل حيوان. وأيضا قد يقع الخطأ في ظن الفاعل، فيما لو أراد أن يقتل إنسانا لكنه يحسبه مهدر الدم، كما لو صوب نحو حربي فأصاب معصوما، صوب نحو حربي فأصاب معصوما، أصاب ذميا، أصاب مسلما، هو لا يقصد إلى أن يصيب الذمي أو أن يصيب المسلم، وإنما يريد أن يقتل مهدر الدم أو الحربي، فوقع هذا الخطأ في يعني ظنه، فهذا يسمونه خطأ في ظن الفاعل. وما جرى مجرى الخطأ على ضربين، ما كان بالمباشرة وما كان بالتسبب، ما كان بالمباشرة وما كان بالتسبب. فلو أن إنسانا أكره على القتل، أو قبل ذلك لو أن إنسانا كان نائما، إنسان كان نائما فانقلب وهو نائم على غيره فقتله، كأن يكون رجل نومه ثقيل ونام بجوار طفل رضيع مثلا، فانقلب على هذا الطفل الرضيع من غير أن يشعر فقتله، أو سقط من مكان على أحد تحته فقتله، فهذا يقولون عنه إنه جرى مجرى الخطأ، هو مباشر للخطأ لكنه صار يعني لا يقصد إليه يعني من كل وجه. والنوع الثاني ما كان بالتسبب، ما كان بالتسبب، أو كان الخطأ في وجه من الوجوه، كما لو أن إنسانا حفر بئرا ولم يأخذ الاحتياطات الكافية في حفر هذا البئر، فمر إنسان بجوارها فسقط فمات، فيكون بذلك قاتلا بالتسبب، بالتسبب، وهذا عند الحنفية مما يجرونه مجرى الخطأ. واضح؟ يبقى الحنفية هم الذين قسموا القتل إلى أقسام أربعة: عمد، شبه عمد، خطأ، وما جرى مجرى الخطأ. هذه أنواع القتل الأربعة. ومعلوم أن القتل العمد هو موضوعنا في هذا الدرس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني القصاص يحصل في نفس القاتل بسبب ما أزهق من نفس المقتول، يعني كان سببا في إزهاق روح الأول فإنه يؤخذ بها ويعاقب بها، وهذا لا يتأتى عقوبة إلا في نوع واحد من أنواع القتل. ما هو هذا النوع؟ ما هو هذا النوع من الأنواع التي ذكرنا؟ العمد، شبه العمد، الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ أو ما أجري مجرى الخطأ. ها؟ في العمد، في العمد فحسب، فإننا لا نقتص من شبه من القاتل في شبه العمد ولا من القاتل في الخطأ ولا ما جرى مجرى الخطأ. طب لو أن إنسانا قتل عمدا فماذا عليه؟ عليه أمور: الأمر الأول القصاص أو الدية، إما أن يقتص منه وإما أن يكون عليه الدية، وهو محروم من إرث من قتله إذا كان وارثا له، وهو أيضا عليه الكفارة عند بعض العلماء. يبقى موجبات أو موجبات القتل العمد أربعة أمور: القصاص، الدية، الحرمان من الإرث، والكفارة عند بعض أهل العلم. القصاص ما دليل وجوبه؟ قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس. طيب، بما يثبت القصاص؟ يثبت بأمرين: إما بإقرار أو بشهادة عدلين، إما بإقرار الإنسان أنه قتل أو بشهادة رجلين عدلين أن هذا باشر قتل المجني عليه أو المقتول، وقد رأينا ذلك برؤيا صحيحة لا اشتباه فيها، إقرار أو بينة. وهذا شرط من شروط القصاص، أن يثبت القصاص في حق. طيب، الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا، بأن يكون بالغا عاقلا فقط، لا يشترط فيه إسلام ولا كفر، لكن إذا كان بالغا عاقلا فإنه يقتص منه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. يبقى المجنون لا قصاص عليه، والصغير الصبي الصغير لا قصاص عليه أيضا. والثالث الاختيار، أي أن يكون مختارا لهذا الفعل، بمعنى لا يكون مكره. والاختيار على ضربين، والإكراه على ضربين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وهذا تقسيم عند الحنفية وغيرهم، فيعرفون الملجئ بأنه ما يفسد الاختيار ويعدم الرضا، يعني لا يكون راضيا ولا مختارا، يكون كالآلة في يد من أكرهه، كما لو حمله فقذفه على غيره فقتل به، يعني صار كالآلة، فهذا اختيار ملجئ. واختيار غير ملجئ، وهو اختيار يفسد الرضا لكنه لا يعدم الاختيار، بمعنى إنسان أكره بالضرب أو بالحبس مثلا على شرب الخمر فشربه، فهذا غير راض بما فعل لكنه مختار حيث تناول فشرب، وغير راض لكنه مختار، بخلاف ما لو حمله فرماه على غيره، فهذا لا هو راض ولا هو مختار، ليست له إرادة، انعدمت إرادته بالكلية. فقالوا إن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير إيه؟ غير ملجئ. فقالوا الإكراه غير الملجئ لا يتأتى قبوله في أمر قتل النفس، وإنما الذي يقع فيه النقاش ما لو أكره على القتل بالقتل، لو أكره على القتل بالإيه؟ بالقتل. وهذا جرى خلاف بين العلماء، هل يقتص من المكره أم يقتص من المكره؟ المكره باشر القتل، المكره هو الذي باشر القتل، ولكنه كان كالآلة في يد من أكرهه حيث أكرهه على القتل بالقتل. قال بعض العلماء ليس له أن يقتل ولو أكره على القتل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يرتكب أهون المفسدتين، وإنما هو يزهق نفسا ليبقي على مهجة نفسه، وليست نفسه بأولى من نفسه الآخر. فإذا أكره على القتل بالقتل فليس له أن يقتل، وليكن عبد الله المظلوم ولا يكن عبد الله الظالم. ليكن هو المقتول ولا يكن هو القاتل. يبقى هذا مما ناقش فيه بعض العلماء. الشرط الرابع تكافؤ الدم بين القاتل وقاتله أو بين القاتل والمقتول. واعتبار التكافؤ إنما هو في وقت الجناية، وقت وقعت الجناية. والتكافؤ يعتبر في الدين والحرية، التكافؤ يعتبر في الدين وفي الحرية. فهل يقاد المسلم بالكافر؟ هل يقاد المسلم بالمرتد؟ هل يقاد المسلم بالحربي؟ لا يقاد، لا يقاد المسلم إلا بمسلم. هذا على مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. وفي الحديث الصحيح لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. إذن هنا التكافؤ اعتبر في الدين، اعتبر في الدين. قال بعض أهل العلم ولا يقتل مسلم عبد بكافر حر، لقوله تعالى من يعرف؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قالوا لا يقاد المسلم بالكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا. وفي هذا خلاف، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال نعم الحر بالحر والعبد بالعبد. وهذا مذهب جمهرة الصحابة والتابعين والفقهاء، أيضا خلافا لأصحاب الرأي وللحنفية. من الشروط أيضا عصمة دم المقتول، وهذا هو الشرط الخامس، عصمة دم المقتول. فلو أن إنسانا اعتدى على مهدر الدم فقتله، هل يقتل به أو لا؟ إنسان مهدر الدم، سواء كان مهدر الدم هذا مسلما أو كان غير مسلم. ما مثال المسلم مهدر الدم؟ المسلم مهدر الدم ما مثاله؟ محارب؟
الساحر؟
لا، مسلم، نعم، مسلم مهدر الدم لا يكون مرتدا، خلاص صار مرتدا. لكن واحد من المسلمين عليه قصاص، مسلم أقر أو ثبت لدى القاضي بشهادة العدلين أنه قتل مسلما واستوجب قصاصا ثم فر، فصار بذلك مهدر الدم. فلو لقيه إنسان فقتله، هل يقتل به أو لا؟ الراجح أنه لا يقتل به، الراجح أنه لا يقتل به، سواء كان من قتله من أولياء المقتول أو لا، لكنه لا يقتل به لأنه ليس بمعصوم. أو مسلم ثبت في حقه حد الرجم، ثبت في حقه حد الرجم لكنه فر، فلقيه إنسان فقتله، فإنه لا يقتل به لأنه أهدر دمه، لأنه أهدر دمه. واضح؟ هذا معنى المسلم مهدر الدم. وقد يكون المقتول ماذا؟ قد يكون المقتول ذميا له عصمة، الذمي المعاهد دمه معصوم، دمه معصوم، فلا يجوز الاعتداء لا على ذمي ولا على مسلم إلا أن يكون هذا مهدر الدم أو ذاك، فإنه لا يثبت بسبب هذا القتل قصاص، لكن تثبت عقوبة، قد تثبت عقوبة تعزيرية لافتيات هذا الإنسان على الإمام، لأنه سبق وأن قلنا إن إقامة الحدود مفوضة للإمام، ليس لأحد أن يستوفي الحدود بنفسه إلا أن يكون مخولا من قبل الإمام. وحتى أولياء المقتول ليس لهم أن يستوفوا القتل ولا أن يباشروه إلا بإذن الإمام. الشرط السادس ألا يكون المقتول ألا يكون المقتول فرعا للقاتل أو ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. فالجمهور على أنه لا يقتص للولد من والده, لا يقتص للولد من والده, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد من ولده, لا يقاد الوالد من ولده, ولا يقتل الوالد بالولد. لماذا؟ لأن الوالد أصل الولد, ولا يصح أن يكر الفرع على الأصل بالإبطال, ولا يصلح أن يكر الفرع على الأصل بالإهدار والإعدام. فالولد إذا اعتدى عليه والده لسبب أو لآخر, سواء كان للتأديب أو لغير التأديب, فقتله, لم يكن بذلك يعني مستحقا للقصاص. وهذا قول الجماهير, هذا قول جماهير أهل العلم. ولا عكس, ما معنى قولنا ولا عكس؟ أنه يقاد للولد للوالد من ولده. لو أن الولد اعتدى على والده فبالإجماع يقاد من ذلك الشقي الذي قتل والده, أو اعتدى على والده بجرح ونحوه. طيب, هل يثبت هذا في حق الأم؟ هل يثبت هذا في حق المرأة؟ هل يثبت هذا في حق الجدة؟ أم إن هذا الحكم خاص بالوالد, أي بالذكر, بالأب؟ ما رأيكم؟ هذا الحكم عام لكل من سمي والدا, فيشمل الأب والأم ويشمل الجد والجدة من أي جهة كان. فهذا الحكم عام يشمل الأب والأم, فإننا إذا قلنا والد فهذا يشمل الرجل والمرأة. واضح؟ إذن لابد أن يحصل, أن تتحقق هذه الشروط الستة. ما هي هذه الشروط الستة مرة أخرى؟ شروط القصاص: أن يكون القاتل مكلف بأن يكون عاقلا بالغا بعد أن يثبت القصاص بإقرار أو بشهادة عدل, أن يكون القاتل مختارا, أن تتكافأ الدماء بين القاتل وقاتله وقت القتل. الرابع: أن يكون القاتل معصوم الدم, أن يكون المقتول معصوم الدم. الخامس: ألا يكون القاتل أصلا للمقتول, أي ألا يكون القاتل أبا ولا جدا. واضح؟ طيب, هذه هي الشروط التي يستحق بسببها القصاص, ويتحقق عندئذ أن النفس بالنفس. طيب, لو أن إنسانا اعتدى على غيره وهو حر, والمعتدى عليه عبد, ثم إنه جرحه ولم يمت, ثم أسلم ذلك المجروح ثم مات, فمات على الحرية مثلا, أو مات على الإسلام بعد أن كان حرا, بعد أن كان عبدا أو كان غير مسلم, تحول من الإسلام من الكفر إلى الإسلام, أو من الرق إلى الحرية, فصار حين قتل حرا, أو صار حين قتل ماذا؟ مسلما. فهل يقاد من قاتله أو لا؟ هذا سؤال. الآن مسلم حر جنى على عبد كافر, مسلم حر جنى على عبد كافر فجرحه, ثم إنه أعتق وأسلم, فصار إيه؟ حرا مسلما ومات جراء هذه الجناية التي وقعت عليه. فهل يقتل به المسلم أو لا يقتل؟ ما رأيكم؟ نعم,
لا يقتل به, لأن شرط التكافؤ مشروط بوقت القتل،
بوقت الجناية،
بوقت الجناية. نعم
نعم صحيح. نقول إنه لا يقتل به لأن الشرط أن يقع التكافؤ وقت الاعتداء أو العدوان، فإذا وقع ذلك وهو غير كفء له فإنه لا يقاد به أو لا يقاد من قاتله. طيب هذه هي الشروط. هل يقاد للصغير من الكبير؟ يعني لو أن رجلا كبيرا جنى على رضيع فقتله عامدا عدوانا، فهل يقتل به أو لا؟ نعم
لا يقتل به لأن الشرط أن يكون بالغا.
لا يقتل به لأن الشرط أن يكون بالغا، وهذه الإجابة خطأ للمرة الثانية. لماذا؟
شرط البلوغ في القاتل،
لأن الشرط في القاتل وليس في المقتول. شرط البلوغ والعقل هذا فين؟ في القاتل وليس في المقتول.
القاتل هو الصبي.
لا، الكبير هو الذي قتل الصغير. فهذا الشرط إنما هو شرط في من؟ في القاتل دون المقتول. واضح؟ طيب لو أن رجلا قتل امرأة، فهل يقاد للمرأة من هذا الرجل أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم
نعم يقاد للمرأة من هذا الرجل.
لماذا؟
لأنها تتكافأ دمها مع دمه،
لعموم قوله تعالى ماذا؟
النفس بالنفس.
النفس بالنفس، لعموم قوله تعالى الحر بالحر، فهي حرة وهو حر، وهي نفس وهو نفس، فهذا تقع به المساواة وتقع به المكافأة، والحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. طيب يعني معنى هذا أن لو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل به. طيب لو أن امرأة قتلت رجل فإنها أيضا تقتل به على الصحيح، تقتل به على الصحيح. طيب هل يسقط القصاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والنفس بالنفس، هل يتصور أن يسقط القصاص؟ ما رأيكم؟ يمكن أن يسقط؟ يمكن أن يسقط. بماذا؟
بالعفو.
إذا عفى أولياء المقتول فقد سقط هذا القصاص. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ما هما النظران؟ إما أن يقتل أو يأخذ الإيه؟ الدية. إما أن يعفو أو يقتل، إما أن يقتل وإما أن يعفو. وفي الحديث الآخر فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، الدية القصاص أو العقل. فمن قتل له قتيل بعد اليوم فهو بين فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. ما هو العقل؟ الدية. سميت الدية بالعقل لماذا؟
لا على العقل.
لا، الدية في العمد ليست على العاقل، الدية في العمد في مال الجاني، بخلاف الدية في الخطأ فإنها على العاقل. لكن لماذا بقي السؤال قائما؟ لماذا سميت الدية بالعقل؟ نعم،
لأنها من الإبل والإبل تكون معقولة،
لأن القاتل إذا جاء بالدية جاء بها فعقلها أو عقلها عند بيت من؟
المقتول.
عند بيت أولياء المقتول، فإنه يأتي بهذه الإبل معقلة، يعني يربط وثاقها ويشدها ويجمعها في حظيرة بيت أولياء المقتول، يأتيهم بمئة من الإبل. طيب يبقى من هنا سميت الدية إيه؟ عقلا، هذا المصدر، يعني عقل يعقل عقلا. إذن يسقط القصاص بماذا؟ بالعفو إلى الدية. بالعفو إلى الدية، يبقى عفى إلى الدية أو بالعفو إلى غير دية، يعني عفو مطلق، إلى عفو مطلق، فيجوز له أن يعفو إلى الدية أو أن يعفو أولياء المقتول إلى لا شيء، واضح؟ ويجوز لهم أن يعفو إلى بعض الدية، أن يصلحوا بينهم صلحا فيما دون الدية، ويجوز أن يزاد في الدية ويكون هذا أيضا صلحا فيما زاد على الدية. بهذا نكون قد عرفنا شيئا من مسقطات القصاص، وإلا هناك مسقطات أخرى. طيب، قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، نحن ننتقل حتى يعني لا يذهب علينا الوقت. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. ما المقصود بقوله الدين هنا؟
الإسلام.
الإسلام ولا مطلق الدين؟
الإسلام.
لماذا؟ ها؟ أن الدين عند الله الإسلام. طيب، لو أن يهوديا ترك اليهودية وانتقل إلى النصرانية، أو نصرانيا ترك النصرانية وانتقل إلى البوذية، أو ما أشبه، فهل هذا مما يقاد به أو يقتل به أو يستباح معه دمه؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأديان كلها بمنزلة دين واحد، كلها بمنزلة دين واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإن تقلب في ضلال النصرانية ردحا من عمره ثم انتقل إلى ضلال اليهودية فهو كهيئته الأولى من جهة حكمه، حكمنا عليه أنه على غير هدى، أنه على غير الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام التارك لدينه. الدين تركه يكون بماذا؟ يكون بالردة. وما هي الردة؟ هي أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تنقض الإيمان وتوجب الخلود في النيران. هذا هو معنى الردة. الردة أقوال أفعال اعتقادات حكم الشرع الحنيف بأنها تبطل الإيمان وتنقضه وتوجب الخلود في النار والعياذ بالله. طيب، ما أمثلة الاعتقادات التي تنقض الإيمان؟ أمثلة كثيرة. اعتقاد إيجابي واعتقاد سلبي. فلو أنه ترك الإيمان بالله عز وجل والتصديق به سبحانه وتعالى أصلا وصار ملحدا فهذا اعتقاد سلبي يكفره ويخرجه من الإسلام. وكذا لو أتى باعتقادات بعد أن دخل في الإسلام، فلو اعتقد ربوبية أحد مع الله، لو اعتقد أن أحدا يملك شيئا من الكون أو يدبر شيئا في الكون أو يرزق أحدا أو ينفع أو يضر أو كذا من دون الله، فهذا شرك في الربوبية، والربوبية لابد أن نأتي فيها بالتوحيد، فأنت توحد الله تعالى بأفعاله. أو يكون قد أتى بشرك في اعتقاد ألوهية أحد، هذا أيضا شرك اعتقادي. إذا اعتقد أن أحدا يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله ولو لم يصرفها فإن هذا شرك في الألوهية، حيث اعتقده مألوها أو معبودا أو ممن يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله. كذا الشك، لو شك في وجود الله أو شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شك في أحقية دين الإسلام أو شك فيما يجب فيه أن يعتقده جازما من هذه الشرائع المفروضة الثابتة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون اعتقاده بذلك اعتقادا مكفرا. لو أنكر الملائكة جملة أو أنكر البعث جملة أو أنكر الحساب والجزاء والجنة والنار مطلقا فهذا أيضا لا يكون مسلما. إذن أنواع منوعة من الاعتقادات الباطلة يمكن أن تكون سببا في خروج الإنسان من الإسلام بعد أن دخل فيه. التارك لدينه، فهذا يكون من تركه لدينه. الإباء والاستكبار عن عبادة الله، النفاق، إظهار يعني ما إظهار الإيمان واستبطان الكفر، هذا أيضا يكون من ماذا؟ من المكفرات والعياذ بالله تعالى. وهناك نواقض قولية كما هناك نواقض اعتقادية، هناك نواقض قولية. فلو أن إنسانا والعياذ بالله سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سب الدين المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا يكون بذلك ناقضا لأصل إيمانه ولأصل دينه. لو أن إنسانا ادعى النبوة بقوله أو أنكر بقوله ختم النبوة، فهذه أيضا من النواقض، لأنه كذب بصريح كتاب الله تعالى، لكن رسول الله وخاتم النبيين. هناك نواقض عملية، مثل ماذا نواقض العملية؟ أن يصرف شيئا بقى من العبادة لغير الله، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يسجد لغير الله على وجه العبادة والعياذ بالله. كل هذه تخرج بالعبد من الإسلام إلى الكفر، وتنقله من حظيرة الإيمان والعياذ بالله إلى غير ملة الإسلام. كذا لو أنه شرع من دون الله عز وجل وأخذ هذا الحق واحتكر هذا الحق واغتصبه من دون الله تبارك وتعالى، فإن هذا التشريع حق لله، ليس لأحد فيه نقير ولا قطمير، فهذا أيضا لا يكون ولا يجوز. لو أنه والى كافرا لكفره بقوله وفعله وقلبه، إنه يكون بذلك والعياذ بالله خارج ملة الإسلام، ونحو هذا من المكفرات الكثيرة. إذن الكفر أو ترك الدين يكون بالردة، والردة تشمل أقوالا وأفعالا واعتقادات، وكما هي كذلك أفعال يمكن أن تكون تروكا. كيف؟ لو ترك الشهادتين، ترك النطق بالشهادتين، فإن هذا يكون بذلك غير مسلم. وكذا لو أنه ترك الصلاة عند من يقول بماذا؟ بكفر تاركها كسلا، لأن الاتفاق حاصل على أن من جحدها فهو إيه؟ فهو كافر، لكن الخلاف جار في من تركها كسلا، من ترك الصلاة كسلا هذا يكون كافرا عند بعض أهل العلم، فهذا ترك إيه؟ مكفر، هذا ترك مكفر. وذهب أيضا العلماء إلى أنه إذا ترك العبادة رأسا جملة، لا يعبد الله مطلقا، لا يفعل شيئا من العبادات مطلقا، فهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم بأنها أيضا من أسباب انتقاض الإيمان. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم التارك لدينه، عرفنا ما معنى الترك للدين وأنه يكون بأسباب وأشكال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن الدين هو الإسلام، وأن ال في قوله التارك لدينه المقصود بها العهد، وهو العهد الذهني أو العهد الذكري الموجود في هذا الحديث وهو الإسلام. طيب، وفي بعض الروايات التارك للإسلام تصريح، في بعض الروايات التارك الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في هذا الحديث تارك لدينه، قال في الحديث الآخر تصريحا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقوله المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، ما المقصود بالجماعة هنا؟ جماعة أهل الإسلام، جماعة أهل الإسلام، فهذا تفسير للتارك بأنه هو الذي ترك جماعة أهل الإسلام. والحقيقة أن المفارق للجماعة ليس قسما رابعا، وإنما هو تفسير للقسم الثالث، فقوله التارك لدينه فسره قوله المفارق للجماعة، فكل من ترك الدين فقد فارق جماعة المسلمين، كل من ترك الدين فقد فارق جماعة المسلمين. فهم بعض أهل العلم أن المقصود بقوله المفارق للجماعة من خالف حكما مجمعا عليه فأنه بذلك يكون إيه؟ كافرا. وادعى بعضهم في بعض أهل العلم أنه خرق الإجماع أو كذا فكفر بذلك، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. أو يقال إن المسألة فيها تفصيل، فإذا كان دليل الإجماع دليلا قطعيا فأنكره إنسان فإنه بهذا لا يكون منكرا للإجماع، وإنما منكر للدليل النقلي القطعي، كما لو كان دليلا متواترا من السنة أو آية من كتاب الله تعالى، فالتكذيب بها وإنكارها تكذيب بصريح القرآن وهو كفر. أما إذا كان دليل الإجماع دليلا ظنيا، أو الطريق الذي جاء به الإجماع إلينا ونقل به الإجماع إلينا طريقا أو دليلا طريقا ظنيا أو دلالته دلالة ظنية، فلا سبيل للقول بكفره أبدا، لا سبيل إلى القول بكفره أبدا. طيب، دليل ذلك أن مخالفة الظن عموما ليس فيها تكفير ولا تفسيق. مخالفة شيء ورد من دليل ظني في دلالة أو في طريق ليس فيه تكفير ولا تفسيق. وقوله المفارق للجماعة، المفارقة هنا قد تكون أيضا مفارقة قولية أو مفارقة اعتقادية أو مفارقة عملية، هذه كلها أنواع وصور وأشكال للمفارقة. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل المرتدين، بل أجمعوا على قتلهم وقتالهم. فالمرتدون الذين ارتدوا عن دينهم قتلوا وقتلوا، قتلوا حيث كانوا طائفة وقتل المقدور عليه منهم، يعني قتل الواحد وقتلت الطائفة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال مقالته المشهورة: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. إذن الاتفاق حاصل والإجماع منعقد على أن من بدل دينه كفر. لكن وقع الخلاف فيما لو ارتدت المرأة هل تقتل أو لا، هل تقتل أو لا. لو أن مسلمة والعياذ بالله ارتدت عن دينها هل تقتل أو لا تقتل؟ ما رأيكم؟
تقتل.
رأيكم أنها تقتل؟ لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص التي معنا. قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من؟ هذه من ألفاظ تشمل الرجل والمرأة والذكر والأنثى والكبير والصغير. من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه أيضا يشمل الرجل والمرأة. خالف أبو حنيفة وبعض السلف فقالوا بأنها إذا ارتدت يضيق عليها وتحبس حتى تراجع دينها. لماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، فنحن نقيس هذا على ذاك، نقيس المسلمة إذا ارتدت على الحربية فإنها لا تقتل. لكن نقول إن النصوص معنا هنا عامة، النصوص هنا عامة، ونحن قد قتلناها وهي مسلمة زانية، إذا كانت محصنة فإنها ترجم كما يرجم الرجل، فنحن سوينا بينهما في الأحكام حال كونها مسلمة ووقعت والعياذ بالله بعد إحصانها في الزنا فإنها ترجم، فكذا إذا ارتدت فإنها تقتل. بهذا نكون قد أتينا على شرح قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل تقبل توبة المرتد؟ قسم العلماء المرتد إلى قسمين، قسم تقبل توبته وقسم لا تقبل. قالوا من سب الله تعالى أو سب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو كان زنديقا، يعني يظهر نفاقه أو ينجم نفاقه مرة بعد مرة، يقول قولا هو كفر ثم يؤخذ فيتوب ثم يطلق فيعود إلى أقوال وأفعال هي كفر فيؤخذ فيتوب، يتكرر هذا منه فيقال عنه زنديق، فقالوا الزنديق لا توبة له، كما ذهب إلى ذلك مالك وطائفة من أهل العلم. إذن من المرتدين من لا تقبل منهم توبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعضهم ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة، وأمر بقتل امرأة كانت تهجوه صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع إجماع نقله غير واحد من أهل العلم على أن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مرتدا لا توبة له، حفظا لجنابه صلى الله عليه وآله وسلم ومنعا لهذا من العبث بهذه المقامات الشريفة والمنازل العالية الرفيعة. طيب، هذا الحديث ليس فيه تارك الصلاة، ماذا نقول عن تارك الصلاة؟ قال غير واحد من أهل العلم لا يقتل تارك الصلاة لأنه لم ينص عليه. وقال ابن القيم بل الحديث لنا لأن قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يتناول تارك الصلاة لأنه ترك دينه، وأعظم ما في دينه الصلاة. يشير الأخ عبد الرحمن إلى أن الوقت انتهى، وكنا نود أن نسترسل في بعض الفوائد وبعض الفروع، لكن نكتفي بهذا المقدار، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول اشرح الحديث شرحا إجماليا، وكانت الإجابة حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله، وحرم الشارع في ذلك الحديث قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من هذه الخصال الثلاثة: الأولى أن يزني، وقد من الله عليه بالإحصان وإعفافه بالنكاح الصحيح. الثانية أن يعمد إلى نفس معصومة فيرهقها عدوانا وظلما
فيزهقها
عدوانا وظلما، فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يقتل ويلقى مثلما صنع إرجاع للحق إلى نصابه. الثالثة من يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دين الإسلام. هذه إجابة السؤال الأول.
نابس.
السؤال الثاني: أذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم بخلاف ما ذكر في الحديث، وكانت الإجابة اللواطة ونكاح المحارم والساحر ومن أتى بهيمة وتارك الصلاة والصائل والحرابة لمن قتل فيها.
جيد، ماشي الحال.
طيب الأسئلة يا شيخنا.
السؤال في هذه الحلقة سؤال واحد، السؤال يقول أذكر شروط القصاص. أذكر شروط القصاص.
أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.